وين حسن؟
تقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول
عندك واو بل بدون واو
والله
يذهبون في عندكم واو كل هذه واو أنا والله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون شو تأكد إيه زين الظهر النهائي بدون واو نعم.
والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله رد بعض قوله أن يقع في قلبه لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس لأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بن سفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار
الولاية
وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصيل المصنف رحمه الله تعالى عند ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة
أن تنزل عليكم حجارة
من السماء. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. قوله: يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة أن يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، أو ما هو معنى هذا؟ وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب، ويقول: إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شام أبا، لحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة، ويحل إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. فقال سراقة: يا رسول الله، ألعاننا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد. والحديث في الصحيحين. وحينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقدر بها على ذلك. كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحلل. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم به ولولا أني صفت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس وبالجملة. فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. وقال إمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبان الشوك.
وقال
إمام الشافعي وقال إمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
هذا كلام الشافعي.
وقال إمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. وما زال العلماء رحمهم الله تعالى يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث أو ثبت وله معارض أو مخصف ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ الإمام أن يجتهد. وفي عهد الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث من هي عنده باللقى والسماع، ويستاذ الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. ثم أتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبيّنوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء وصنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين. فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. وقال إمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عمر البزار حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن إسمة عن ابن عباس قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان. ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه، كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قوله: وقال إمام أحمد رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب ترجمه إمام هذه الدعوة بقوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ورعى فيه ما جاء في آية براءة، لأنها فيها ذكر الربوبية، حيث قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، والآية فيها ذكر الأحبار والرهبان وهم العلماء والعباد، وأضاف الشيخ في الترجمة ذكر الأمراء لأن الأمراء في الأعصر الإسلامية صار منهم نوع إلزام للناس بما يخالف السنة وما يخالف ما جاء في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعهم في ذلك التحريم تحريم الحلال وتحليل الحرام فقد اتخذهم أربابا. وسبب ذكر الربوبية هنا دون الإلهية أن الربوبية فيها أن الرب هو الذي خلق ورزق وهو السيد الذي يتصرف في ملكه، ومن كان كذلك فهو المطاع، فالطاعة من آثار ربوبية الله جل وعلا على خلقه، يعني وجوب طاعة الله جل وعلا هذا لكونه سبحانه وتعالى ربا، لكونه هو الذي خلق الخلق وهو الذي أنشأهم ورزقهم وهو الذي يملكهم ويتصرف فيهم كيف يشاء. فإذا لما كان أمره نافذ فيهم فهم يجب عليهم أن يطيعوه وحده جل وعلا إذ لا رب لهم سواه. وآية براءة فيها ذكر الربوبية والألوهية، قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فذكر الألوهية بعد ذكر الربوبية. وسبب ذلك أن الربوبية والألوهية من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت، والربوبية تدل على الإلهية باللزوم بدلالة اللزوم، والإلهية تدل على الربوبية بدلالة التضمن. لهذا إذا أطلقت الربوبية استلزمت الإلهية، وإذا أطلقت الألوهية تضمنت الربوبية، وهذا كقوله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وأولئك اتخذوا الملائكة آلهة واتخذوا بعض النبيين آلهة، وعبر أو ذكر لفظ الربوبية لأن لفظ الربوبية إذا أفرد فإنه يدخل فيه الإلهية بدلالة اللزوم، كما أن الإلهية إذا أفردت دخلت فيها الربوبية بدلالة التضمن، فقول القائل لا إله إلا الله فيه توحيده لله جل وعلا في ألوهيته، ويتضمن ذلك أنه موحد لله جل وعلا في ربوبيته. وإذا قال لا رب لنا سوى الله جل وعلا فإن ذلك يستلزم منه ويلزم منه أنه إنما يعبد الله وحده دون ما سواه. ولهذا في القرآن كثيرا ما يحتج على المشركين بعدم التزامهم بهذا اللازم، فيقرون بالربوبية ولا يلتزمون بالإلهية، يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجير ولا يجار عليه، سيد المتصرف في ملكه الذي له الملكوت وحده وله نفوذ الأمر وحده، ومع ذلك لا يوحدونه في عبادته، فلم يجعلوا الربوبية مستلزمة للإلهية، يعني ما قادهم توحيدهم في الربوبية أو في أكثر أفراد الربوبية إلى أن يوحدوا الله في الإلهية. فإذا من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم آلهة واتخذهم أربابا، والمعنى واحد، لأن عبادتهم داخلة في معنى الإلهية، والطاعة متفرعة عن الربوبية، فأحد المعنيين يقود إلى الآخر كما أسلفت. يأتي بيان الضوابط في ذلك في موضع عند شرح حديث علي بن حاتم إن شاء الله تعالى. ذكر الشيخ رحمه الله أثر بن عباس فقال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجار من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وهذا الأثر مروي بهذا اللفظ بإسناد صحيح، وإسناده موجود، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من رواية الإمام أحمد، وكأنه في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أحمد، وهذا الكتاب كان موجودا ولكنه اليوم إنما وقف على أوراق منه جعلت في آخر إحدى الطبعات لمسائل عبد الله للإمام أحمد. كتاب طاعة الرسول فدره الإمام أحمد بالمواضع التي زادت على 30 التي أمر الله جل وعلا فيها، التي أمر الله جل وعلا بها في القرآن أن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فرض وواجب، لأنه لم يأتي بشيء من عنده عليه السلام، وإنما هو مبلغ عن الله ومرسل من عند الله جل وعلا. وإذا اجتهد عليه الصلاة والسلام فإن اجتهاده إما أن يقر عليه أو لا يقر عليه. يقر عليه فيكون شرعا لأن الله جل وعلا يقره على ذلك، ولا يقر عليه فيرد ما اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام كما اجتهد في أثار بدر وغير ذلك. إذن فما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله جل وعلا. وقد قال حسان بن عطية أحد التابعين: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وهذا المعنى صحيح لما دل عليه الحديث الصحيح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، يعني كالذي حرمه الله جل وعلا. وقوله قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. هذه قالها لما احتج عليه في مسألة التمتع في الحج، وكان ابن عباس يرى وجوب ذلك ويحتج عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان يريان الإفراد بالحج، ويقولان الإفراد بالحج أفضل من التمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجه، ولولا أنه ساق الهدي لفسخ القران إلى عمرة فصار متمتعا بالعمرة إلى الحج. وقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يدل على أن التمتع هو أفضل الأنساك. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأيضا جمع من الصحابة رأوا أن الإفراد أفضل، وذلك حتى لا يخلو البيت من المعتمرين. والله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس يعني يتوبون إليه، وعمارة البيت بالطواف وبالسعي بين الصفا والمروة من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل جلاله. فرأى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وجمع أيضا من غيرهما رأوا أن الاكتفاء بالتمتع يجعل الناس يكتفون في سنة برحلة واحدة إلى بيت الله يعتمرون فيها ويحجون ويتركون البيت في باقي السنة، فلا يقصدونه ولا يؤمونه بالعمرة، وهذا فيه إخلاء لبيت الله الحرام من قاصديه إذا اكتفي بالتمتع والناس منازلهم تباعدت وفتحت البلاد وصار الناس يبعدون عن بيت الله الحرام. لهذا كان رأي أبو بكر وعمر واجتهاد اجتهداه بما يناسب حال الناس وبما يحقق القصد الشرعي من كثرة ورود الناس على بيت الله في الحرام. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يجعل الإفراد أفضل مطلقا، وإنما قالوا إن الإفراد أفضل لأنه يأتي بعمرة مستقلة في سفر مستقل، فيأتي إلى الحج في سفر ويقصد أيضا البيت الحرام بالعمرة في سفر آخر، فيفرد العمرة عن الحج ويفرد الحج عن العمرة وينشئ لكل واحد منهما سفرا. وأما من أراد التمتع وهو يريد أن ينشئ سفرا آخر للعمرة فهذا أفضل وليس هو مما نهى عنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ابن عباس رأى أن التمتع واجب للأحاديث التي جاءت في الفسخ والأدلة معروفة في كتاب الحج من الفقه. المقصود من هذا الأثر هو أنه أنكر على من احتج بقول أبي بكر وعمر وقابل به قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا لا يجوز أن يقول لك قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بحكم وتقول قال العالم الفلاني كذا. وأبو بكر وعمر هم أفضل هذه الأمة، وإذا كان قولهم لا يجوز أن يقابل به قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من هو أدنى منهم من باب أولى وأحرى. فمن جاءته سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها لم يكن له أن يدعها لقول أحد من أهل العلم، بل يجب عليه أن يتبع السنة إذا كان هو ممن يعلم معاني ألفاظ الأحاديث. أما من لا يفهم اللغة تماما فإنه يعمل بها إذا بين له معناه. ومن جهة العمل كما سيأتي العمل بالسنن المقام فيه له جهتان: الجهة الأولى أن يسمع السنة فيفهم معناها بحسب ما عنده من الكلام العربي ويعمل به في نفسه، فهذا هو الذي ينبغي، ولا يتوقف ذلك على أن يعلم ما عند أهل العلم أو ما عند أصحاب المذاهب المتبوعة، لأنه حين الحاجة إلى السنة يعمل بها، فإذا تركها وهو محتاج فيها إلى العمل، محتاج في المسألة إلى العمل بهذه السنة وقال لا أعمل حتى أرى أقوال الناس، يكون قد خالف مقتضى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أخطأ في العمل يكون قد أصاب من جهة الطاعة والاتباع، وأخطأ من جهة أنه قد يكون هذا الدليل منسوخا، وقد يكون مخصوصا، وقد يكون مقيدا، أو يكون عاما مرادا به الخصوص، أو يكون مجملا له بيان، أو نحو ذلك. الجهة الثانية أن يأمر به غيره، والأمر بما يعلمه من الحديث، يأمر به غيره هذه ليست لأفراد الناس، وإنما هي لأهل العلم الذين يعلمون الخاص والعام، يعلمون كيف تستنبط الأحكام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن كتاب الله جل جلاله. فهناك فرق بين العمل بالسنة في النفس، ويعني في حالك إذا احتجت إلى ذلك، أو إذا جاءك ما تتذكر فيه سنة وحديث، وبين أمرك لغيرك بذلك. الأمر للآخرين إنما هو لأهل العلم، أما من لم يكن عالما فيكون معذورا إذا عمل بما بلغه من الحديث، كما جاء في الحديث الذي مر معنا، قد أحسن من انتهى، يعني في الأثر، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فمن انتهى إلى ما سمع من السنة فقد أحسن، ولكن لا يأمر غيره إلا إذا كان عالما بذلك. وإذا احتاج غيره إلى أن يذكر بالسنة وهو غير عالم، يتلو عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظه، سيكون غيره يعمل به كما عمل به الأول، ولا يأمره بذلك، وإنما يتلو عليه السنة، فيكون ذاك مخاطبا بها من جهة العمل. أما من جهة التفقه العام، فإن كلام أهل العلم، كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاواهم، كذلك كلام التابعين، فتاوى التابعين، كلام الأئمة، كذلك كلام الفقهاء الذين صنفوا الكتب، وهذه الكتب الكثيرة المؤلفة في بيان كتاب والسنة، بيان الأحكام، هذه كلها معينة على فهم الكتاب والسنة، ووظيفتها الإعانة، وظيفتها ومنزلتها أنها وسائل لفهم الكتاب والسنة. كتب الفقه تصور لك المسائل وتذكر لك دليلا على المسألة على حسب ما استدل به عالم، فتستفيد منها صورة المسألة والدليل الذي استدل به. وكتب الفقه لا يجوز أن تجعل كالكتاب والسنة في إلزام الناس بها، أو جعل ما فيها حجة مطلقا وتترك المراجعة لكتب السنة والحديث والنظر فيها وابتغاء العلم منها. ولهذا لما قام إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بدعوته، وكانت له فتاوى مخالفة لما عاهده الناس من كلام علماء المذاهب رحمهم الله تعالى وعجل لهم المثوبة، احتجوا عليه بكلامهم، فبين أنه قال ذلك لي ما دل عليه الدليل في مسائل معروفة كثيرة، قالوا هو يبطل العمل بالمذاهب ويدعي الاجتهاد، حتى إنه تحمس من تحمس فأعلن بإغلاق باب الاجتهاد مطلقا، وقال والعياذ بالله من قال إن نصوص الكتاب والسنة ظواهر لا يحل لأحد أن يعمل بها الآن، وذلك لاشتراط شروط فيها، فشرطوا في الأخذ بالكتاب والسنة أن يكون كذا، أن يكون عالما باللغات، أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، يكون عالما بأصول الفقه، يكون عالما بالكتاب، بآيات الأحكام من الكتاب، أن يكون عالما بكثير من السنة، أن يعلم الأحاديث المنسوخة، الأحكام المنسوخة، أن يعلم الأحاديث المخصوصة والآيات المخصوصة، أن يعلم المقيد والمطلق ونحو ذلك من الشروط التي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنها إذا تحقق الأمر فإنها لا تجتمع في أكثر الصحابة، لأنها شروط صعبة، فإذا توقف في العمل على بالكتاب والسنة على هذه الشروط فإنه معنى ذلك أن لا يعمل أحد بالقرآن والسنة. نعم، تلك الشروط صحيحة لكن في مسائل الاجتهاد، يعني لا يجوز لأحد أن يجتهد، أن يجعل نفسه مجتهدا في المسائل إلا إذا كان قد توفرت فيه آلة الاجتهاد، وهي تلك الشروط التي ذكرت بعضها. أما العمل، ليس الاجتهاد، أما العمل بنصوص الكتاب والسنة فهو كما أوضحت لك، من أنه يعمل إذا سمع، إذا سمع ذلك. فإذا كان يعلم فتوى لعالم يثق بعلمه وعارض الحديث، عارض قول العالم الحديث، فإنه يراجع العالم فيه، يقول السنة رأيت حديثا فيه كذا وكذا وأنت قلت كذا فما توجيهه ونحو ذلك، فإذا وجهه له كان على بينة من الأمر. المقصود من هذا التفريق فيما يعمل به المرء في نفسه وبما يفتي به غيره أو يأمر به غيره. فلا يجوز لأحد أن يفتي هكذا بمجرد سماعه للحديث، لكن إذا عمل به فإنه قد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب عليه. وهذا فيما إذا لم يتمكن من سؤال أهل العلم عن معنى السنة. قول ابن عباس هنا أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا في مقام المعارضة، معارضة قول الرسول بقول أبي بكر وعمر، هذا لا يجوز ومحرم، بل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يؤخذ قولهما وهما الخلفاء وهما أفضل الأمة وأفضل الخلفاء الراشدين في فهم الكتاب والسنة وفي الفتاوى التي نقلت عنهما وفيما بين في معاني الكتاب والسنة، ثم في مسائل الاجتهاد العام. وهذا هو الذي ذكره الشارح لك الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في أن مسائل الاجتهاد يقبل فيها قول العالم، ويعني بمسائل الاجتهاد المسائل التي اجتهد فيها العلماء فيما نزل من الحوادث، فيما استجد، إذا استجدت حادثة فتأخذ بكلام العالم لأنه اجتهد في هذه النازلة. أما إذا كانت المسألة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيها سنة فإنه يعرض كلام العالم على السنة، فإن كان يعني من طالب العلم الذي يحسن الفهم، فإن وافق قبله وإن لم يوافق السنة لم يقبله. وهذا أصل عظيم في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما سبق أن ذكرت أن الكتب التي بين أيدينا إنما هي آلات لفهم دلالات الكتاب والسنة، وأما الطاعة والاستجابة فإنما هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك من كلام أهل العلم فإنما هو لتقريب وفهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتبين أن المسألة نخرج بها عن طرفي الغلو والجفا. أما الجفا ففي قول جهلة مقلدي الفقهاء الذين يقولون نأخذ بقول العالم وإن خالف السنة لأنه أدرى منا بالسنة، ولعل عنده معارض، لعل عنده مخصص، لعل عنده مقيد لم نطلع عليه. نقول نعم لعل عنده، ولكن الواجب علينا أن نأخذ ما بين أيدينا من كلام الله وكلام رسوله، وما ينفعنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يحجب عن الأمة، بل الحق باق في الأمة، لا يجوز أن يقال إنه تخلو الأمة من معرفة ما يحتاج إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان الكلام فيه
غلو
جفاء، بين الغلو والجفاء، فهؤلاء الجفاة من مثل ما وقفت عليه في بعض الكتب، أنه قال أبو حنيفة كذا، وقال وفي صحيح مسلم، عن فلان أن الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فساق حديثا ثم قال الله أعلم. وهذا من الجفاء الذي فيه أخذ لقول أهل العلم الذي السنة بخلافه وترك السنة، ثم يقول الله أعلم، يعني الله أعلم أيهما الصواب، أو الله أعلم ما الحكم. فإن الواجب إذا قامت السنة أن نأخذ بها، وقول العالم على احترامه، وهو مأجور فيه بأجرين إن أصاب وبأجر واحد إن أخطأ، لأنه مجتهد، ولكن المتابعة مع استبانة الدليل لا تجوز إلا فيما وافق الدليل. أما أهل الغلو فالذين ذهبوا إلى أنه يعمل بنصوص الكتاب والسنة من الجهلة، ويؤمر الناس بذلك ويلزمون وينكرون ويخدعون بذلك دون تفقه منه، فلم يسلكوا طريقة أهل العلم في التفقه والعلم والفهم بمعاني الكتاب والسنة. ومعلوم أن نصوص الكتاب والسنة تفهم باللسان العربي، فإذا كان اللسان العربي قويما سليما كان للمرء أن يعمل بذلك ويأمر به، وهذا انتهى مع نهاية القرن الثالث الذي هو قرن تابع التابعين. لهذا ينص علماء اللغة على أنه لا يحتج في اللغة بأقوال من بعد سنة 150 هجرية، ومن ذلك الشعراء، يقولون آخر الشعراء الذين يحتج بقولهم إبراهيم بن هرمة، وكانت وفاته قريبا من ذلك. لماذا لا يحتج بمن بعدهم؟ لأنه فشت المولدات وفشى الاختلاط بالأعاجم، واحتاج الناس بعد ذلك إلى ضبط اللغة بوضعها في نحوها وصرفها ومفرداتها، كذلك إلى وضع قوانين استنباط الأحكام من النصوص، وهو المسمى بعلم أصول الفقه. وأصلا علم أصول الفقه من اللغة، يفهمه العربي لأنه خاص وعام ومطلق ومقيد، هذا كله من مباحث اللغة في الأصل. لهذا أهل الغلو راموا أن يعملوا بذلك ويأمر الناس به وينهوا عما فهموه دون نظر في هذا الأصل المهم. فإذا تفقه المرء في الكتاب والسنة وعلم ما يحتاجه من اللغة فيما يفهم به المعاني والتراكيب، ونظر في فهم أهل العلم للمسائل والنصوص، صار عنده ملكة يمكنه بها أن يفهم النصوص على وجه الصواب. فأهل الغلو هم الذين طردوا هذا الباب، وجعلوا أن سماع الحديث فقط كاف، وهذا الأئمة ما أخذوا به. الإمام أحمد اختلف إلى أبي عبيد يقرأ عليه اللغة مدة، اختلف إلى فلان يقرأ عليه الفقه مدة، وهكذا الشافعي اختلف إلى مالك قرأ عليه مدة وروى عنه من الأحاديث وأخذ عنه الفقه، وكان يحفظ من اللغة ديوان الهذليين، ويقول طلبت الأدب في 20 سنة وطلبت الفقه في 7 سنين أو نحو ما قال. وبهذا صارت لهم آلات الاجتهاد التي بها يفهم معاني الكتاب والسنة، ويمكنه أن يستنبط ويجتهد. فإذا تفرق في هذا المقام بين عمل المرء في نفسه الذي أوضحت لك فيما سلف، وما بين أمره غيره، وهذا الناس فيه بين الغالي والجافي على هذا النحو. أيضا من الغلاة من ترك كتب الفقه البتة وقال هذه كتب ليس فيها أحاديث وليس فيها نفع، بل هي آراء الرجال وأقوال مطرحة ولا يجوز الأخذ بها، هي الرأي المجرد، وهذا صحيح من جهة وباطل من جهة أخرى. أما وجه صحته فإنه إذا اقتصر عليها وترك طالب العلم النظر في النصوص وطلب الدليل في المسائل والاهتمام بذلك، إذا تركه في طلبه للعلم واقتصر على كلام الفقهاء فإن ذلك قصور منه لا شك، ومخالف لما عليه سنة أهل الحديث في العلم، وموافق لطريقة أهل الرأي، وباطل من جهة أخرى. وجه بطلانه أنه بتركها يحصل عدم الفهم للنصوص وعدم التصور للمسائل، لأن كتب الفقه ميزتها أنها تصور لك المسائل، تصور لك الوقائع، تفهم بها النصوص. فالذين يقرؤون في كتب الفقه ويحفظونها حتى يحفظوا صورة المسألة، حتى يحفظوا صورة المسألة وقول عالم في هذه المسألة التي اتضحت له صورتها. ومعلوم أن المسائل منها ما عليه دليل من الكتاب والسنة، ومنها ما دليله قول الصحابي، ومنها ما دليله الإجماع، ومنها ما دليله القياس، ومنها ما دليله اجتهاد الإمام الذي في المذهب. فليست مسائل الفقه كلها راجعة من جهة الدليل إلى الكتاب والسنة، بل فيها مسائل أدلتها في غير ذلك. المقصود أن فائدة كتب الفقه هي إحداث التصور، فمن ترك ذلك صار عليه من النقص بقدر ما فاته من ذلك. لهذا كل أهل العلم الذين نعلمهم ونعرفهم ونحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا أنهم من أهل الاتباع التام للنصوص، كل هؤلاء درسوا الفقه على مذهب من المذاهب، وفائدة هذه الدراسة أنها تشبث لك ملكة التصور والفهم ومعرفة قول الإمام بدليله أو قول المصنف بدليله أو قوله بتعليله أو بإلحاقه بقاعدة ونحو ذلك، حتى إذا احتجت إلى عمل في مسألة لم تستحضر فيها سنة فأن تعمل فيها بقول عالم أولى من أن تجتهد فيها رأيك ولست من أهل الاجتهاد. لهذا نحتاج كثيرا في مسائل فقع ما نتذكر فيها دليل ولكن نذكر فيها قول لعالم من أهل العلم، فوقت الحاجة لا تجتهد رأيك ولست من أهل الاجتهاد في النصوص، وإنما أن تعمل بقول عالم، هذا يخلصك من التبعة. فإذا المقام الناس فيه بين مفرطين ومفرطين، بين ما بين جفاة وغلاة. وعجبا أن تجد هذا في أهل التوحيد الذين في كتابهم هذا الباب العظيم، الناس فيه ما بين قال وجاف، والله المستعان. فيه عبارة أخيرة اللي هي آخر كلمة في مسائل الاجتهاد ودي تعيدها،
يقول وما زال علماء رحمه الله يجتهدون في الوقائع. وما زال علماء رحمهم الله تعالى يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث، لكن إذا استبانهم
حديث، يعني حديث معاوية، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والحاكم يعني به القاضي، وألحق به كل عالم لأجل أن مدار الاجتهاد واحد ومشترك والعلة فيهما واحد.
لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم، وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث أو ثبت ولهم معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ الإمام أن يجتهد، وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتاد أئمة بالسلطانيه ودول وإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. وقال إمام أحمد رحمه الله تعالى
لا قف هنا الإنكار يكون لمخالفة الدليل بعد تسليم بصحته وبدلالته. أما إذا كانت صحة الدليل فيها بحث وكذلك دلالته فيها بحث فهذه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذه العبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد من عبارات أهل العلم، لأن المجتهد إما في المسألة النازلة أو في الحديث أو في معنى الآية فإن اجتهاده هو الذي ينبغي عليه وهو الواجب عليه، فإذا بان له شيء من وجه الحجة وخالفه غيره فليس لأحد أن ينكر عليه، ذلك لأن أصول أهل العلم في النظر في الأدلة مختلفة، فتجد أن أصول أبي حنيفة في الفقه تختلف عن أصول مالك، تختلف عن أصول الشافعي وأحمد، فمالك والشافعي وأحمد أصولهم متقاربة، وأما الإمام أبو حنيفة فأصول الفقه عنده تبعد أو تختلف كثيرا عن أصول الأئمة الثلاثة، كذلك مالك أصوله تختلف كثيرا عن أصول الشافعي وأحمد مع قربه معهم في أكثرها. المقصود أن سبب الخلاف النظر، وأصول الفقه كما هو معلوم منها ما هو راجع إلى الدليل ومنها ما هو راجع إلى الاستدلال، الدليل والاستدلال ركنان من أركان علم أصول الفقه، لأن أصول الفقه له أربعة أركان: الحكم والدليل والاستدلال والمستدل. فالدليل منه الكلام في القراءات، ومنه الكلام في ثبوت السنة وحجية السند وهل يؤخذ بحديث بزيادة الثقة مثلا أو لا يؤخذ، هل يؤخذ بالمرسل يحتج به أم لا يؤخذ، هذه تبحث في أصول الفقه وهي المسمات في مصطلح الحديث. كذلك من جهة الاستدلال اختلف أنظارهم فيه، فمن جهة الأمر والنهي مخصصات أو صوالف الأمر إلى الاستحباب، صوارف النهي إلى الكراهة، يعني من التحريم إلى الكراهة، هذه تختلف فيها أنظار أهل العلم. كذلك المخصصات، هل هذا مخصص أم العام باق على عمومه، هل يؤخذ بالمطلق ويحكم به على المقيد أم يحكم بالمقيد على المطلق، هذا تختلف فيه الأنظار. كذلك هل تعد السنة بيانا للمجملات، مجملات القرآن أو مجملات السنة، يعني السنة العملية، تعد بيانا واجبا يعني حكمه الوجوب من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حكمه الوجوب بيان البيان، لكن يعني حكم المسألة هو الوجوب أم أنها الاستحباب، إلى خلاف كثير في هذه المسائل. حجية قول الصاحب، هل القياس حجة، هل يسلم أن هذه علة، هل هذه العلة غير معارضة، هذه مسائل كثيرة يكون الخلاف راجعا إليها، الاجتهاد في النصوص راجعا إلى هذه المسائل. فإذا هناك اجتهاد يرجع إلى الدليل وهناك اجتهاد يرجع إلى الاستدلال، والخلاف بين الأئمة في هذا كثير. فمن حيث الاجتهاد لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وهناك عبارة أخرى وهي لا إنكار في مسائل الخلاف. فعبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد صحيحة على إطلاق، يعني بإطلاق. وأما عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف فهذه صحيحة باعتبار بقيد، وهو أن يكون الخلاف قويا، يعني إذا رجع الخلاف إلى كونه اجتهادا صحيحا. وذلك أن الخلاف منه ما هو خلاف قوي ومنه ما هو خلاف ضعيف، والخلاف القوي ما كان للاجتهاد فيه مسرح. لهذا بعض العلماء يقول عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف هذه عبارة حادثة، وأن تصويبها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وشيخ الإسلام والأئمة يقولون كلا العبارتين صحيح، وإذا قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف نعني به الخلاف القوي، أما الخلاف الضعيف فإنه ينكر فيه على أصحابه، فننكر على من رأيناه يشرب النبيذ المسكر ولو كان قولا محكيا عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ننكر على من أحل أو على من عمل بربا الفضل وأكل مال ربا الفضل وتعامل به، وإن كان قولا لابن عباس محكي عنه أو مشهور عنه. ننكر على من تمتع، يعني تزوج امرأة متعة، وإن كان قولا معروفا لطوائف ويعني من السنة، وهكذا. فإذا ليست كل مسألة فيها خلاف يترك فيها الإنكار، بل إذا كان الخلاف قويا لا إنكار، لأنه ترجع المسألة إلى الاجتهاد، اجتهاد صحيح. وإذا كان الخلاف ضعيفا فإنه يكون قد قوبل بالدليل، يكون تقديم لقول هذا على الدليل. ومما تقرر في هذا الباب أنه من عارض الدليل بقول أحد فإنه ينكر عليه ويغلظ عليه. ولهذا الأئمة أئمة الحديث والسنة رحمهم الله صنفوا في الأشربة والأطعمة. الأشربة يريدون بذلك الرد على الحنفية، والأطعمة يريدون بذلك الرد على المالكية الذين أباحوا أو لم يحرموا، أحسن، الذين لم يحرموا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كما جاءت به السنة، وهكذا في غير هذه المسائل. نعم.
يقول: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد العمر بن البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحجاج عن مالك بن دينار عن يتيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء.
وهذا من كلام، أقول هذا من كمال مرتبة أهل العلم. وما من عالم إلا وله غلط، ولا بد، لأنه إذا فرض أن ثم عالم يصيب في كل مسألة معنى ذلك أنه بلغ مرتبة النبوة، لأن الأنبياء هم الذين لا يخطئون، ولا يوجد عالم إلا وله شيء خالف فيه ما نعلمه من السنة. وهذا دليل كماله، لأن كمال طالب العلم وكمال العالم أن تكون مخالفاته للفهم الصحيح في السنة أن تكون قليلة، فإذا كان فهمه الكثير صوابا فهذا يدل على ارتفاع مقامه. فمالك له أقوال مخالفة للسنة، مثل عدم تحريم أكل الناب من السباع والمخلب من الطير، حتى حكي أو نسب للمالكية أنهم يبيحون أكل لحوم الكلاب، طبعا هذا لا يصح لأنهم يكرهونه ومنهم من يحرمه، ونسب إلى الشافعي إباحة، بل ثابت عنه أنه يجيز اللعب بالشطرنج، وللإمام أبي حنيفة الأخذ أو شرب النبيذ ولو أسكر إذا لم يكن من التمر و يعني من العنب والتمر. وكذلك الإمام أحمد له أقوال خالف فيها ما نعلمه من السنة مثل مسائل التوسل، بعض مسائل التوسل. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له مسائل خالف فيها السنة وأتى بأشياء من عند نفسه لاجتهاده وهو مأجور على ذلك، لكن ما نعلم من أين أخذها، كقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم غرس الجريدتين على قبري اللذين يعذبان، لأن الجريدتين إذا كانتا خضراوين فإن فيها الحياة فهما يسبحان ما دامتا خضراوين، فإذا يبستا فإنه ينقطع التسبيح، فالتخفيف قل التخفيف لأجل تسبيح الجريدتين لأجل مجاورة المسبح، وهذا يفتح باب شر، بل فتح واستدل به بعض المبتدعة على أنه أولى من هاتين الجريدتين أن يستأجر قوم يقرؤون القرآن يكون أبلغ، أو من يسبحون عند القبور. وهذا اجتهاد منه رحمه الله، لهذا لما ساق هذا القول الحافظ بن حجر في الفتح قال وهو على عهدته، يعني ما يعرف أن أحد علل بهذا التعليل وهكذا. فما من أحد إلا وله أقوال، لكن إذا كان العالم الغالب عليه الصواب فإن هذا دليل على كماله. وقد قال بعضهم في ذلك بيتا يقول شخص الأنام إلى كمالك فاستعد من شر أعينهم بعيب واحد. وهذا من جهة، من جهة أخرى أن دليل الاجتهاد والمتابعة هو أن يكون للعالم نبوة أو هفوة أو مخالفة، إما في عمله حتى يستغفر وينيب، وإما في قوله وفتواه حتى يكون ذلك دليلا على أن أنه عالم مجتهد في الشرع. والله المستعان.
يقول على هذا يجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قوله وقال إمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواه عن الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد نظرت في المصحف وجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا.
استغربوا أنك تقول المصحف، هو مصحف، هذا القياس، القياس اللغوي مصحف كمنبر، والمشهور المصحف تفريقا فيه بين كتاب الله جل وعلا وما بين غيره من الصحف التي تجمع، فإذا جمع الصحف تسميه مصحفا، العرب الصحف المجموعة تسميها مصحفا، وهذا هو القياس. والقرآن سمي مصحفا وعلى القياس مصحفا لأنه مجموع في صحف، فهي مصحف ومصحف، قال بعضهم وأيضا مصحف، لكن هذه ضعيفة.
في 33 موضعا ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رئيس سفيان وغيره، فقال أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. ويدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواءهم إلى الرأي. وذكر ذلك عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
ذكر ذلك عنه.
ذكر ذلك عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قوله: عرفوا الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته. فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيره من العلماء. وسفيان هو السوي الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكاله أصحابه يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة، كالتمهيد بن عبد البر والاستذكار له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر والمحلل بن حزم والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره. إنكار منه لذلك وأنه يؤول إلى زيغ قلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم. نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. ومن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع. ويقول: هذا الذي قلسته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك. من أقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل
قوله
بدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره إجماع على ذلك. قل: ولا يخالف في ذلك إلا الجهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما. وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. ولكن في كلام أحمد رحمه الله تعالى إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقول إمام من الأئمة. وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على كتب من تأخر، والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه.
يجب على من نصح نفسه، يعني من أهل العلم أو من طلبة العلم، ليس كل مسلم. نصح نفسه من أهل العلم أو من طلبة العلم الذين يمكنهم فهم معاني الكتاب والسنة.
فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله والحق في مسألة واحد. والأئمة متابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمهيدا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المصليون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه.
يمكن أن يعرف. اقرأ شوف.
يقول: فالمصنف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل. ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وبالسنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال: اجتهد رأيي ولا آله. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله لما يرضي رسول الله. وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه
حارث بن عمر إلا بن عمرو كل النسخ بن عمر
بن
عمرو
مكتوب
اسمه حارث بن عمرو نعم كان عندي حارث بن عمرو كان لكن راجعه نعم.
ولئن رحمهم الله تعالى لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وقال الربيع: سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قل. وقال: إذا صح الحديث ما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك رحمه الله تعالى: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقفينا كلام العلماء في هذا لخرج عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. وقوله لعله إذا رد بعض قوله
وهذا المذكور في كلام الشارح رحمه الله تعالى هو الذي جعله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله طريقا في دعوته، فإنه رحمه الله أتى إلى أناس في هذه الديار وهم يعكفون على كتب المذاهب ولا يعرفون كتب الحديث البتة، حتى إن صحيح البخاري يذكر في ذلك الزمان أنه يوجد عند فلان أو يوجد عند فلان، يعني قد لا يكون منه إلا نسخة أو نسختين أو ثلاث فضلا عن غيره من كتب السنة، وقراءتها إذا وجدت فهي للتبرك أو لأخذ الأوقاف التي يقف فيها الموقفون على قراءة البخاري ونحوه على الناس في المساجد التبركة. أما أخذ العلم من كتب السنة والاهتمام بكتب السنة والحديث هذا لم يكن في نزل البتة، والشيخ رحمه الله لما قام بدعوته وأظهرها قال أقوالا على حسب مقتضى الدليل بما سمعتم من كلام الأئمة فيما ذكر الآن، فخالفه من خالف وكتبت له رسائل، فقال في بعض حججه قال: وأكثر ما في الإقناع والمنتهى وهما من كتب المذهب الحنبلي التي يعتمد عليها المتأخرون، قال: وأكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لقول أحمد ونصه. وأدخل الشيخ رحمه الله كتب الحديث في نجد وأدخل الاحتجاج بالدليل والنظر في أقوال أهل العلم، فرجح في مسائل كثيرة ما ليس في مذهب أحمد، وقبل قول المذهب في مسائل أيضا كثيرة لموافقته للدليل. ومن المتقرر أن مذهب الإمام أحمد هو أقرب المذاهب إلى الدليل، وما يخالفون فيه مقتضى الدليل أقل مما عند غيره من المذاهب. الشيخ رحمه الله ظهر في هذه البلاد وهم لا يعرفون كتب الحديث، فأدخلها ونشرها، حتى رأيت في شرح الشيخ سليمان بن عبد الله الذي لم يغادر الدرعية في شرحه على كتاب التوحيد، رأيت أنه نقل عن كتب حتى من كتب السنة والحديث مما لم نقف عليه الآن، فيه أكثر من 600 مرجع في السنة والحديث. وكان أبناء الشيخ رحمه الله يدرسون كتب الحديث في الجامع في الدرعية وفي قصر الإمارة مما هو معروف مشهور. الشيخ رحمه الله لما دعا إلى الالتزام بالسنة وترك التعصب وترك التقليد الذي هو ليس عن وجه حجة، الناس عارضوه، وكان من سبب تأليفه لرسالة آداب المشي في الصلاة التي انتزعها من الإقناع وشرحه أو لخصها من الإقناع وشرحه، كان من سبب ذلك أنه قيل في حقه إنه يبطل كتب المذهب الحنبلي كما ذكر ذلك ابن بشر في تاريخه. وكتب المذهب فيها خير كثير وفيها فقه عظيم، فصنف الشيخ هذه الرسالة منتزعة من الإقناع والمنتهى حتى لا تتم هذه المقالة، لأنه مصلح ويريد بدعوته الإصلاح، ونبه الناس على الاهتمام بالسنة والدعوة، وترك ما فيه نوع جفاء بالنسبة لكتب أهل الفقه، حتى إنه اختصر الإنصاف والشرح الكبير، وهما من الكتب التي فيها ذكر الأقوال في المسائل مما هو معروف بذكر أقوال السلف وأقوال الأئمة المتبوعين ونحو ذلك. وكان له اهتمام كثير باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، فالمقصود من ذلك أن الشيخ رحمه الله طبق هذا الكلام الذي سمعنا، وطبقه أبناؤه وتلامذته، وهذا هو الذي انتشر في هذه البلاد، في أنهم إنما يفتون بما قام عليه الدليل عند المفتي والمجتهد. فالشيخ رحمه الله في الفقه على هذه الطريقة، وليس مقلدا في الفقه، وإنما هو يأخذ بالفقه بما وافق الدليل وكيف يقلد فيه، وهو الذي يذكر هذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد. فهو رحمه الله سلفي الاعتقاد، سلفي الفقه، صحيح النظر في ذلك كله، ونشر الدعوة على الوسط بين طريقتي أهل الغلو وأهل الجفا في اتباع الأدلة. وقسم الشيخ رحمه الله طريقته في ذلك إلى قسمين، أما من جهة الفتوى فعلى ما ذكرت، ومن جهة التعليم فعلى ما ذكرت، إقراء كتب السنة والحديث واستنباط العلم منها، وإقراء كتب الفقه وتصوير المسائل والأخذ بما ترجح فيه الدليل. أما في الحكم والقضاء فإنه لم يفتح الباب للقضاة في أن يجتهدوا على ما وافق عليه الدليل عندهم، لأن هذا يفضي أن يكون للقاضي وللحاكم اجتهاد في مسألة يحكم فيها بقطع رأس، والآخر لا يحكم في عين تلك المسألة، فيفضي ذلك إلى خلل كبير في المجتمع وخلل كبير في الدولة وعدم رضا الناس بالأحكام الشرعية وفتن تكون بينه. فإنما قال للقضاة يكون مرجعكم في ذلك كتب المذهب الحنبلي، وإذا كان ثم مسألة يراها القاضي غير موافقة للدليل في المذهب فإنه يكتب إلى مرجعه في القضاء، في وقت الشيخ محمد يكتبون إلى الشيخ محمد فيذكر لهم ما يرجحه هو في هذه المسألة، حتى تكون البلاد في مسائل القضاء لها مرجع واحد، لأن ترك ذلك يكون فيه خلل كبير. ولما فتح الملك عبد العزيز رحمه الله مكة. قال بعض من في مكة من أهل العلم لو يريدون قال لو قننت ما في الإقناع والمنتهى للقضاة فجعلته على شكل مواد، المادة الأولى المادة الثانية بالأحكام الموجودة في الإقناع والمنتهى، فقالوا والسبب في ذلك أن القضاة يجتهدون، وربما حصل في فتن بين اجتهاد أهل مكة واجتهاد أهل الرياض واجتهاد أهل الجنوب واجتهاد أهل الشمال، وهذا يسبب نزاعا ويسبب خلاف، وكتبت في ذلك مجلة الأحكام الشرعية التي طبعت للقاري أحمد ظن القاري أحمد بن عبد الله القاري وآخر معه، جعلوا الفقه الحنبلي كمواد، وجعلوا الفقه الحنبلي كمواد عرضه الملك عبد العزيز رحمه الله على المشايخ والعلماء فرفضوه البتة، وقالوا هذا يفضي إلى أن تتبع هذه الأقوال دون نظر واجتهاد فتصير كالقوانين، وهذا باطل، لأن الأصل أن كلامهم للإعانة على فهم النصوص، فإذا جعلت مواد صار القاضي يرجع إلى المادة ويحتج بها كصنيع أهل القانون وأهل التقنين، وهذا مخالف لأصل الدعوة، فرفضوا ذلك. والفرق عندهم ما بين ما في الإقناع والمنتهى مثلا مما هو موجود وما بين هذه هذا الكتاب الذي فيه التقنين، يعني جعل المسائل على مواد، الفرق بينهم أن ذاك يرجع فيه القاضي إلى شروحه فينظر في الدليل، وإذا لم يقتنع بذلك كتب إلى مرجعه في القول الآخر، أما المواد وجعلها كقوانين هذه تكون مع الزمن ملزمة صارمة، وهذا لا يجوز أن يجعل قول أحد ملزم وصارم ولا يقال بخلافه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من البشر، ولهذا رفض ذلك. فالدعوة دعوة الشيخ محمد رحمه الله في وقته وبعده أبناؤه وتلامذته وأئمة الدعوة رحمهم الله نشروا الفقه أخذا بالدليل وترجيحا من المفتي فيما يفتي به الناس دون رجوع إلى المفتي الكبير أو إلى أكبر العلماء في الإفتاء. أما في القضاء فلم يمنحوا أحدا أن يجتهد في مسائل القضاء، ولما كثر الاجتهاد في هذه البلاد أو صارت بعض الأحكام قد يكون عليها ملاحظات لما احتاجت البلاد إلى قضاة كثير، فصار من يلي القضاء ربما ليس على مستوى من العلم ما يؤهله أن يكون نظره صائبا دائما في المسائل المعروضة عليه. لما كان كذلك شكلت محاكم التمييز أو يعني محكمة التمييز في الرياض، محكمة التمييز في المنطقة الغربية، شكلت محاكم التمييز ووظيفتها أن تميز الأحكام التي يصدرها القضاة هل هي موافقة أم مخالفة، لأن القاضي قد في أول أمره يحكم بما يراه في كتاب من كتب الفقه أو قد يجتهد فيحكم بما وافق عليه الدليل في اجتهاده ولا ينظر إلى المصلحة العظمى في أن لا تتفاوت الأحكام في البلاد، فيكون قاضي يحكم بشيء في مسائل عظيمة مثل قتل مثل انتزاع حقوق ونحو ذلك وآخر يفتي بخلاف أو يحكم بخلاف ذلك، فشكلت محاكم التمييز لأجل الفصل في قضايا القضاة التي يعترض عليها أحد الخصمين، وهذا كله في تأسيس هذه المسألة العظيمة. ولا أكاد أعرف أنه نظمت مسائل القضاء على وفق الدليل، مسائل القضاء والإفتاء على وفق الدليل وعلى وفق طريقة أهل السنة والحديث بعد القرون الثلاثة، يعني بعد 300 بعد شيوع كتب المذاهب والمتون كما جعلت في دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فإنها ضبطت ضبطا شرعيا سليما، نقول هذا بعد معرفة ونظر وتأمل، وهذا هو الذي أصلح هذه البلاد في هذه المسائل، وفيه توسط والحمد لله، وهذه الأمة في عقيدتها واتباعها وسط بين الغالي والجاف. رحم الله إمام هذه الدعوة ورحم أبناءه وتلاميذه، رحم من آواه ونصره وأيد هذا الدين، ورحم كل من جاهد في سبيل تقرير هذه العقيدة وإتمام إلزام الناس بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، وأجل لهم الثواب ووفق من عقبهم خيرا في العلم أو في الإمامة، ورزقهم الهدى والسداد، وجعلهم من المتبعين للكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وأعاذنا وإياكم وإياهم من الفتنة في الدين ومن الفتنة في الدنيا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وين حسن
تقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول
عندك واو بل بدون واو
والله
يذهبون في عندكم واو كلها ذي واو أنا والله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون شوف تأكد إيه زين الظاهر أنها هي بدون واو. نعم.
والله تعالى يقول: بل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله رد بعض قوله أن يقع في قلبه لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتقدم تفسير هذا في أصل المصنف رحمه الله تعالى عند ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. قوله: يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة، أن يقرب ويسرع. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضل أو ما هو معنى هذا. وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب. ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط فقد حل من عمرته شام أبا، لحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. فقال سراقة يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال بل للأبد. والحديث في الصحيحين. وحينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء، وما استدل به كل إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقدر بها على ذلك، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحلل. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه في حديث جابر افعلوا ما أمرتكم به ولولا أني صفت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس. وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الحديث. وقال إمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن استبان الشوك.
قال
وقال إمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
هذا كلام الشافعي.
وقال إمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما زال العلماء رحمهم الله تعالى يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث أو ثبت وله معارض أو مخصف ونحو ذلك فحينئذ يسوغ الإمام أن يجتهد. وفي عقل الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث من هي عنده باللقى والسماع، ويستاذ الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. ثم أتنا الأئمة بالصفانيس ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيدها وبيّنوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، والفقهاء وصنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم. وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. وقال إمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عمر البزار حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن إسمة عن ابن عباس قال ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان. ونصوص الأئمة على هذا وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قوله وقال إمام أحمد رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب ترجمه إمام هذه الدعوة بقوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ورعى فيه ما جاء في آية براءة، لأنها فيها ذكر الربوبية، حيث قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والآية فيها ذكر الأحبار والرهبان، وهم العلماء والعباد. وأضاف الشيخ في الترجمة ذكر الأمراء، لأن الأمراء في الأعصر الإسلامية صار منهم نوع إلزام للناس بما يخالف السنة وما يخالف ما جاء في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعهم في ذلك التحريم، تحريم الحلال وتحليل الحرام، فقد اتخذهم أربابا. وسبب ذكر الربوبية هنا دون الإلهية أن الربوبية فيها أن الرب هو الذي خلق ورزق، وهو السيد الذي يتصرف في ملكه، ومن كان كذلك فهو المطاع، فالطاعة من آثار ربوبية الله جل وعلا على خلقه، يعني وجوب طاعة الله جل وعلا هذا لكونه سبحانه وتعالى ربا، لكونه هو الذي خلق الخلق، وهو الذي أنشأهم ورزقهم، وهو الذي يملكهم ويتصرف فيهم كيف يشاء. فإذن لما كان أمره نافذ فيهم، فهم يجب عليهم أن يطيعوه وحده جل وعلا، إذ لا رب لهم سواه. وآية براءة فيها ذكر الربوبية والألوهية، قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فذكر الألوهية بعد ذكر الربوبية، وسبب ذلك أن الربوبية والألوهية من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. والربوبية تدل على الإلهية باللزوم، بدلالة اللزوم، والإلهية تدل على الربوبية بدلالة التضمن. لهذا إذا أطلقت الربوبية استلزمت الإلهية، وإذا أطلقت الألوهية تضمنت الربوبية. وهذا كقوله جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وأولئك اتخذوا الملائكة آلهة، واتخذوا بعض النبيين آلهة، وعبر أو ذكر لفظ الربوبية لأن لفظ الربوبية إذا أفرد فإنه يدخل فيه الإلهية بدلالة اللزوم، كما أن الإلهية إذا أفردت دخلت فيها الربوبية بدلالة التضمن. فقول القائل لا إله إلا الله فيه توحيده لله جل وعلا في ألوهيته، ويتضمن ذلك أنه موحد لله جل وعلا في ربوبيته. إذا قال لا رب لنا سوى الله جل وعلا فإن ذلك يستلزم منه ويلزم منه أنه إنما يعبد الله وحده دون ما سواه. ولهذا في القرآن كثيرا ما يحتج على المشركين بعدم التزامهم بهذا اللازم، فيقرون بالربوبية ولا يلتزمون بالإلهية، يقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجير ولا يجار عليه، سيد المتصرف في ملكه الذي له الملكوت وحده وله نفوذ الأمر وحده، ومع ذلك لا يوحدونه في عبادته، فلم يجعلوا الربوبية مستلزمة للإلهية، يعني ما قادهم توحيدهم في الربوبية أو في أكثر أفراد الربوبية إلى أن يوحد الله في الإلهية. فإذا من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم آلهة واتخذهم أربابا، والمعنى واحد، لأن عبادتهم داخلة في معنى الإلهية، والطاعة متفرعة عن الربوبية، فأحد المعنيين يقود إلى الآخر كما أسلفت. يأتي بيان الضوابط في ذلك في موضع عند شرح حديث عدي بن حاتم إن شاء الله تعالى. ذكر الشيخ رحمه الله أثر بن عباس فقال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجار من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا الأثر مروي بهذا اللفظ بإسناد صحيح، وإسناده موجود، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من رواية الإمام أحمد، وكأنه في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أحمد، وهذا الكتاب كان موجودا ولكنه اليوم إنما وقف على أوراق منه جعلت في آخر إحدى الطبعات لمسائل عبد الله للإمام أحمد، كتاب طاعة الرسول، فدره الإمام أحمد بالمواضع التي زادت على 30 التي أمر الله جل وعلا فيها، التي أمر الله جل وعلا بها في القرآن أن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فرض واجب، لأنه لم يأتي بشيء من عنده عليه السلام، وإنما هو مبلغ عن الله ومرسل من عند الله جل وعلا، وإذا اجتهد عليه الصلاة والسلام فإن اجتهاده إما أن يقر عليه أو لا يقر عليه، يقر عليه فيكون شرعا لأن الله جل وعلا يقره على ذلك، ولا يقر عليه فيرد ما اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام كما اجتهد في أثار بدر وغير ذلك. إذن فما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي من الله جل وعلا. وقد قال حسان بن عطية أحد التابعين: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، وهذا المعنى صحيح لما دل عليه الحديث الصحيح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، يعني كالذي حرمه الله جل وعلا. وقوله قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذه قالها لما احتج عليه في مسألة التمتع في الحج، وكان ابن عباس يرى وجوب ذلك ويحتج عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان يريان الإفراد بالحد، ويقولان الإفراد بالحد أفضل من التمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجه، ولولا أنه ساق الهدي لفسخ القران إلى عمرة فصار متمتعا بالعمرة إلى الحج. وقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت يدل على أن التمتع هو أفضل الأنساك. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأيضا جمع من الصحابة رأوا أن الإفراد أفضل، وذلك حتى لا يخلو البيت من المعتمرين، والله جل وعلا جعل البيت مثابة للناس يعني يثوبون إليه، وعمارة البيت بالطواف وبالسعي بين الصفا والمروة من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل جلاله. فرأى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وجمع أيضا من غيرهما رأوا أن الاكتفاء بالتمتع يجعل الناس يكتفون في سنة برحلة واحدة إلى بيت الله يعتمرون فيها ويحجون ويتركون البيت في باقي السنة، فلا يقصدونه ولا يؤمونه بالعمرة، وهذا فيه إخلاء لبيت الله الحرام من قاصديه إذا اكتفي بالتمتع. والناس منازلهم تباعدت وفتحت البلاد وصار الناس يبعدون عن بيت الله الحرام. بهذا كان رأي أبو بكر وعمر واجتهاد اجتهداه بما يناسب حال الناس وبما يحقق القصد الشرعي من كثرة ورود الناس على بيت الله في الحرام. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يجعل الإفراد أفضل مطلقا، وإنما قالوا إن الإفراد أفضل لأنه يأتي بعمرة مستقلة في سفر مستقل، فيأتي إلى الحج في سفر ويقصد أيضا البيت الحرام بالعمرة في سفر آخر، فيفرد العمرة عن الحج ويفرد الحج عن العمرة وينشئ لكل واحد منهما سفرا. وأما من أراد التمتع وهو يريد أن ينشئ سفرا آخر للعمرة فهذا أفضل، وليس هو مما نهى عنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ابن عباس رأى أن التمتع واجب للأحاديث التي جاءت في الفسخ، والأدلة معروفة في كتاب الحج من الفقه. المقصود من هذا الأثر هو أنه أنكر على من احتج بقول أبي بكر وعمر وقابل به قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا لا يجوز أن يقول لك قائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بحكم وتقول قال العالم الفلاني كذا. وأبو بكر وعمر هم أفضل هذه الأمة، وإذا كان قولهم لا يجوز أن يقابل به قول النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك من هو أدنى منهم من باب أولى وأحرى. فمن جاءته سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها لم يكن له أن يدعها لقول أحد من أهل العلم، بل يجب عليه أن يتبع السنة إذا كان هو ممن يعلم معاني ألفاظ الأحاديث. أما من لا يفهم اللغة تماما فإنه يعمل بها إذا بين له معناه. ومن جهة العمل كما سيأتي العمل بالسنن المقام فيه له جهتان. الجهة الأولى أن يسمع السنة فيفهم معناها بحسب ما عنده من الكلام العربي ويعمل به في نفسه، فهذا هو الذي ينبغي، ولا يتوقف ذلك على أن يعلم ما عند أهل العلم أو ما عند أصحاب المذاهب المتبوعة، لأنه حين الحاجة إلى السنة يعمل بها، فإذا تركها وهو محتاج فيها إلى العمل، محتاج في المسألة إلى العمل بهذه السنة، وقال لا أعمل حتى أرى أقوال الناس، يكون قد خالف مقتضى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أخطأ في العمل يكون قد أصاب من جهة الطاعة والاتباع، وأخطأ من جهة أنه قد يكون هذا الدليل منسوخا، وقد يكون مخصوصا، وقد يكون مقيدا، أو يكون عاما مرادا به الخصوص، أو يكون مجملا له بيان، أو نحو ذلك. الجهة الثانية أن يأمر به غيره، والأمر بما يعلمه من الحديث، يأمر به غيره، هذه ليست لأفراد الناس، وإنما هي لأهل العلم الذين يعلمون الخاص والعام، يعلمون كيف تستنبط الأحكام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن كتاب الله جل جلاله. فهناك فرق بين العمل بالسنة في النفس، ويعني في حالك إذا احتجت إلى ذلك، أو إذا جاءك ما تتذكر فيه سنة وحديث، وبين أمرك لغيرك بذلك. الأمر للآخرين إنما هو لأهل العلم، أما من لم يكن عالما فيكون معذورا إذا عمل بما بلغه من الحديث، كما جاء في الحديث الذي مر معنا، قد أحسن من انتهى، يعني في الأثر، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فمن انتهى إلى ما سمع من السنة فقد أحسن، ولكن لا يأمر غيره إلا إذا كان عالما بذلك. وإذا احتاج غيره إلى أن يذكر بالسنة وهو غير عالم، يتلو عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظه، سيكون غيره يعمل به كما عمل به الأول، ولا يأمره بذلك، وإنما يتلو عليه السنة، فيكون ذاك مخاطبا بها من جهة العمل. أما من جهة التفقه العام، فإن كلام أهل العلم، كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاواهم، كذلك كلام التابعين، فتاوى التابعين، وكلام الأئمة، كذلك كلام الفقهاء الذين صنفوا الكتب، وهذه الكتب الكثيرة المؤلفة في بيان كتاب والسنة، بيان الأحكام، هذه كلها معينة على فهم الكتاب والسنة، ووظيفتها الإعانة، وظيفتها ومنزلتها أنها وسائل لفهم الكتاب والسنة. كتب الفقه تصور لك المسائل وتذكر لك دليلا على المسألة على حسب ما استدل به عالم، فتستفيد منها صورة المسألة والدليل الذي استدل به. وكتب الفقه لا يجوز أن تجعل كالكتاب والسنة في إلزام الناس بها، أو جعل ما فيها حجة مطلقا وتترك المراجعة لكتب السنة والحديث والنظر فيها وابتغاء العلم منها. ولهذا لما قام إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بدعوته، وكانت له فتاوى مخالفة لما عاهده الناس من كلام علماء المذاهب رحمهم الله تعالى وعجل لهم المثوبة، احتجوا عليه بكلامهم، فبين أنه قال ذلك لي ما دل عليه الدليل في مسائل معروفة كثيرة، قالوا هو يبطل العمل بالمذاهب ويدعي الاجتهاد حتى إنه تحمس من تحمس فأعلن بإغلاق باب الاجتهاد مطلقا، وقال والعياذ بالله من قال إن نصوص الكتاب والسنة ظواهر لا يحل لأحد أن يعمل بها الآن، وذلك لاشتراط شروط فيها، فشرطوا في الأخذ بالكتاب والسنة أن يكون كذا، أن يكون عالما باللغات، أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، يكون عالما بأصول الفقه، يكون عالما بالكتاب بآيات الأحكام من الكتاب، أن يكون عالما بكثير من السنة، أن يعلم الأحاديث المنسوخة الأحكام المنسوخة، أن يعلم الأحاديث المخصوصة والآيات المخصوصة، أن يعلم المقيد والمطلق ونحو ذلك من الشروط التي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنها إذا تحقق الأمر فإنها لا تجتمع في أكثر الصحابة، لأنها شروط صعبة، فإذا توقف في العمل على بالكتاب والسنة على هذه الشروط فإنه معنى ذلك أن لا يعمل أحد بالقرآن والسنة. نعم تلك الشروط صحيحة لكن في مسائل الاجتهاد، يعني لا يجوز لأحد أن يجتهد، أن يجعل نفسه مجتهدا في المسائل إلا إذا كان قد توفرت فيه آلة الاجتهاد، وهي تلك الشروط التي ذكرت بعضها. أما العمل ليس الاجتهاد، أما العمل بنصوص الكتاب والسنة فهو كما أوضحت لك من أنه يعمل إذا سمع، إذا سمع ذلك، فإذا كان يعلم فتوى لعالم يثق بعلمه وعارض الحديث، عارض قول العالم الحديث، فإنه يراجع العالم فيه، يقول السنة رأيت حديثا فيه كذا وكذا وأنت قلت كذا فما توجيهه ونحو ذلك، فإذا وجهه له كان على بينة من الأمر. المقصود من هذا تفريق فيما يعمل به المرء في نفسه وبما يفتي به غيره أو يأمر به غيره، فلا يجوز لأحد أن يفتي هكذا بمجرد سماعه للحديث، لكن إذا عمل به فإنه قد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب عليه، وهذا فيما إذا لم يتمكن من سؤال أهل العلم عن معنى السنة. قول ابن عباس هنا أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، هذا في مقام المعارضة، معارضة قول الرسول بقول أبي بكر وعمر، هذا لا يجوز ومحرم، بل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يؤخذ قولهما وهما الخلفاء وهما أفضل الأمة وأفضل الخلفاء الراشدين في فهم الكتاب والسنة وفي الفتاوى التي نقلت عنهما وفيما بين فيه معاني الكتاب والسنة، ثم في مسائل الاجتهاد العام. وهذا هو الذي ذكره الشارح لك الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في أن مسائل الاجتهاد يقبل فيها قول العالم، ويعني بمسائل الاجتهاد المسائل التي اجتهد فيها العلماء فيما نزل من الحوادث فيما استجد، إذا استجدت حادثة فتأخذ بكلام العالم لأنه اجتهد في هذه النازلة. أما إذا كانت المسألة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيها سنة فإنه يعرض كلام العالم على السنة، فإن كان يعني من طالب العلم الذي يحسن الفهم فإن وافق قبله وإن لم يوافق السنة لم يقبله، وهذا أصل عظيم في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما سبق أن ذكرت أن الكتب التي بين أيدينا إنما هي آلات لفهم دلالات الكتاب والسنة، وأما الطاعة والاستجابة فإنما هي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك من كلام أهل العلم فإنما هو لتقريب وفهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتبين أن المسألة نخرج بها عن طرفي الغلو والجفا. أما الجفا ففي قول جهلة مقلدي الفقهاء الذين يقولون نأخذ بقول العالم وإن خالف السنة لأنه أدرى منا بالسنة، ولعل عنده معارض، لعل عنده مخصص، لعل عنده مقيد لم نطلع عليه. نقول نعم لعل عنده، ولكن الواجب علينا أن نأخذ ما بين أيدينا من كلام الله وكلام رسوله، وما ينفعنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يحجب عن الأمة، بل الحق باق في الأمة، لا يجوز أن يقال إنه تخلو الأمة من معرفة ما يحتاج إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان الكلام فيه
الغلو والجفاء،
يعني بين الغلو والجفاء، فهؤلاء الجفاة من مثل ما وقفت عليه في بعض الكتب، أنه قال أبو حنيفة كذا، وقال وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن فلان ثم الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فساق حديثا ثم قال الله أعلم. وهذا من الجفاء الذي فيه أخذ لقول أهل العلم الذي السنة بخلافه وترك السنة، ثم يقول الله أعلم، يعني الله أعلم أيهما الصواب، أو الله أعلم ما الحكم. فإن الواجب إذا قامت السنة أن نأخذ بها، وقول العالم على احترامه وهو مأجور فيه بأجرين إن أصاب وبأجر واحد إن أخطأ لأنه مجتهد، ولكن المتابعة مع استبانة الدليل لا تجوز إلا فيما وافق الدليل. أما أهل الغلو فالذين ذهبوا إلى أنه يعمل بنصوص الكتاب والسنة من الجهلة، ويؤمر الناس بذلك ويلزمون وينكرون ويخدعون بذلك دون تفقه منهم، فلم يسلكوا طريقة أهل العلم التفقه والعلم والفهم بمعاني الكتاب والسنة. ومعلوم أن نصوص الكتاب والسنة تفهم باللسان العربي، فإذا كان اللسان العربي قويما سليما كان للمرء أن يعمل بذلك ويأمر به، وهذا انتهى مع نهاية القرن الثالث الذي هو قرن تابع التابعين. لهذا ينص علماء اللغة على أنه لا يحتج في اللغة بأقوال من بعد سنة 150 هجرية، ومن ذلك الشعراء يقولون آخر الشعراء الذين يحتج بقولهم إبراهيم بن هرمة، وكانت وفاته قريبا من ذلك. لماذا لا يحتج بمن بعدهم؟ لأنه فشت المولدات وفشى الاختلاط بالأعاجم، واحتاج الناس بعد ذلك إلى ضبط اللغة بوضعها في نحوها وصرفها ومفرداتها، كذلك إلى وضع قوانين استنباط الأحكام من النصوص، وهو المسمى بعلم أصول الفقه. وأصلا علم أصول الفقه من اللغة، يفهمه العربي لأنه خاص وعام ومطلق ومقيد، هذا كله من مباحث اللغة في الأصل. لهذا أهل الغلو راموا أن يعملوا بذلك ويأمر الناس به وينهوا عما فهموه دون نظر في هذا الأصل المهم. فإذا تفقه المرء في الكتاب والسنة وعلم ما يحتاجه من اللغة فيما يفهم به المعاني والتراكيب، ونظر في فهم أهل العلم للمسائل والنصوص، صار عنده ملكة يمكنه بها أن يفهم النصوص على وجه الصواب. فأهل الغلو هم الذين طردوا هذا الباب وجعلوا أن سماع الحديث فقط كاف، وهذا الأئمة ما أخذوا به. الإمام أحمد اختلف إلى أبي عبيد يقرأ عليه اللغة مدة، اختلف إلى فلان يقرأ عليه الفقه مدة، وهكذا الشافعي اختلف إلى مالك قرأ عليه مدة وروى عنه من الأحاديث وأخذ عنه الفقه، وكان يحفظ من اللغة ديوان الهذليين ويقول طلبت الأدب في 20 سنة وطلبت الفقه في 7 سنين أو نحو ما قال. وبهذا صارت لهم آلات الاجتهاد التي بها يفهم معاني الكتاب والسنة ويمكنه أن يستنبط ويجتهد. فإذا تفرق في هذا المقام بين عمل المرء في نفسه الذي أوضحت لك فيما سلف، وما بين أمره غيره، وهذا الناس فيه بين الغالي والجافي على هذا النحو. أيضا من الغلاة من ترك كتب الفقه البتة وقال هذه كتب ليس فيها أحاديث وليس فيها نفع، بل هي آراء الرجال وأقوال مطرحة ولا يجوز الأخذ بها، هي الرأي المجرد، وهذا صحيح من جهة وباطل من جهة أخرى. أما وجه صحته فإنه إذا اقتصر عليها وترك طالب العلم النظر في النصوص وطلب الدليل في المسائل والاهتمام بذلك، إذا تركه في طلبه للعلم واقتصر على كلام الفقهاء فإن ذلك قصور منه لا شك، ومخالف لما عليه سنة أهل الحديث في العلم، وموافق لطريقة أهل الرأي، وباطل من جهة أخرى. ووجه بطلانه أنه بتركها يحصل عدم الفهم للنصوص وعدم التصور للمسائل، لأن كتب الفقه ميزتها أنها تصور لك المسائل، تصور لك الوقائع، تفهم بها النصوص. فالذين يقرؤون في كتب الفقه ويحفظونها حتى يحفظوا صورة المسألة، حتى يحفظوا صورة المسألة وقول عالم في هذه المسألة التي اتضحت له صورتها. ومعلوم أن المسائل منها ما عليه دليل من الكتاب والسنة، ومنها ما دليله قول الصحابي، ومنها ما دليله الإجماع، ومنها ما دليله القياس، ومنها ما دليله اجتهاد الإمام الذي في المذهب. فليست مسائل الفقه كلها راجعة من جهة الدليل إلى الكتاب والسنة، بل فيها مسائل أدلتها في غير ذلك. المقصود أن فائدة كتب الفقه هي إحداث التصور، فمن ترك ذلك صار عليه من النقص بقدر ما فاته من ذلك. لهذا كل أهل العلم الذين نعلمهم ونعرفهم ونحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا أنهم من أهل الاتباع التام للنصوص، كل هؤلاء درسوا الفقه على مذهب من المذاهب، وفائدة هذه الدراسة أنها تشبث لك ملكة التصور والفهم ومعرفة قول الإمام بدليله أو قول المصنف بدليله أو قوله بتعليله أو بإلحاقه بقاعدة ونحو ذلك، حتى إذا احتجت إلى عمل في مسألة لم تستحضر فيها سنة فأن تعمل فيها بقول عالم أولى من أن تجتهد فيها رأيك ولست من أهل الاجتهاد. لهذا نحتاج كثيرا في مسائل تقع ما نتذكر فيها دليل ولكن نذكر فيها قول لعالم من أهل العلم، فوقت الحاجة لا تجتهد رأيك ولست من أهل الاجتهاد في النصوص، وإنما أن تعمل بقول عالم، هذا يخلصك من التبعة. فإذا المقام الناس فيه بين مفرطين ومفرطين، بما بين جفاة وغلاة، وعجبا أن تجد هذا في أهل التوحيد الذين في كتابهم هذا الباب العظيم. الناس فيه ما بين خال وجاف، والله المستعان. في عبارة أخيرة اللي هي آخر كلمة في مسائل الاجتهاد ودي تعيدها.
يقول وما زال علماء رحمه الله يجتهدون في الوقائع.
نعم.
وما زال علماء رحمهم الله تعالى يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث. لكن إذا استبانهم
حديث، يعني حديث معاوية، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والحاكم يعني به القاضي، وألحق به كل عالم لأجل أن مدار الاجتهاد واحد ومشترك، والعلة فيهما واحد.
لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه حديث أو ثبت ولهم معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوغ الإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتاد الأئمة بالسلطانيه ودول وإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. وقال إمام أحمد رحمه الله تعالى
لا قف هنا، الإنكار يكون لمخالفة الدليل بعد تسليم بصحته وبدلالته. أما إذا كانت صحة الدليل فيها بحث وكذلك دلالته فيها بحث، فهذه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وهذه العبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد من عبارات أهل العلم، لأن المجتهد إما في المسألة النازلة أو في الحديث أو في معنى الآية، فإن اجتهاده هو الذي ينبغي عليه وهو الواجب عليه. فإذا بان له شيء من وجه الحجة وخالفه غيره فليس لأحد أن ينكر عليه، ذلك لأن أصول أهل العلم في النظر في الأدلة مختلفة. فتجد أن أصول أبي حنيفة في الفقه تختلف عن أصول مالك، تختلف عن أصول الشافعي وأحمد. فمالك والشافعي وأحمد أصولهم متقاربة، وأما الإمام أبو حنيفة فأصول الفقه عنده تبعد أو تختلف كثيرا عن أصول الأئمة الثلاثة. كذلك مالك أصوله تختلف كثيرا عن أصول الشافعي وأحمد مع قربه معهم في أكثرها. المقصود أن سبب الخلاف النظر، وأصول الفقه كما هو معلوم منها ما هو راجع إلى الدليل ومنها ما هو راجع إلى الاستدلال. الدليل والاستدلال ركنان من أركان علم أصول الفقه، لأن أصول الفقه له أربعة أركان: الحكم والدليل والاستدلال والمستدل. فالدليل منه الكلام في القراءات، ومنه الكلام في ثبوت السنة وحجية السند، وهل يؤخذ بحديث بزيادة الثقة مثلا أو لا يؤخذ، هل يؤخذ بالمرسل يحتج به أم لا يؤخذ، هذه تبحث في أصول الفقه وهي المسمات بمصطلح الحديث. كذلك من جهة الاستدلال تختلف أنظارهم فيه، فمن جهة الأمر والنهي مخصصات أو صوالف الأمر إلى الاستحباب، صوارف النهي إلى الكراهة، يعني من التحريم إلى الكراهة، هذه تختلف فيها أنظار أهل العلم. كذلك المخصصات، هل هذا مخصص أم العام باق على عمومه، هل يؤخذ بالمطلق ويحكم به على المقيد أم يحكم بالمقيد على المطلق؟ هذا تختلف فيه الأنظار. كذلك هل تعد السنة بيانا للمجملات، مجملات القرآن أو مجملات السنة، يعني السنة العملية، تعد بيانا واجبا يعني حكمه الوجوب من جهة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم حكمه الوجوب بيان البيان، لكن يعني حكم المسألة هو الوجوب أم أنها الاستحباب؟ إلى خلاف كثير في هذه المسائل. حجية قول الصاحب، هل القياس حجة؟ هل يسلم أن هذه علة؟ هل هذه العلة غير معارضة؟ هذه مسائل كثيرة يكون الخلاف راجعا إليها، الاجتهاد في النصوص راجعا إلى هذه المسائل. فإذا هناك اجتهاد يرجع إلى الدليل، وهناك اجتهاد يرجع إلى الاستدلال، والخلاف بين الأئمة في هذا كثير. من حيث الاجتهاد لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وهناك عبارة أخرى وهي لا إنكار في مسائل الخلاف. فعبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد صحيحة على إطلاق، يعني بإطلاق. وأما عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف فهذه صحيحة باعتبار بقيد، وهو أن يكون الخلاف قويا، يعني إذا رجع الخلاف إلى كونه اجتهادا صحيحا. وذلك أن الخلاف منه ما هو خلاف قوي ومنه ما هو خلاف ضعيف، والخلاف القوي ما كان للاجتهاد فيه مسرح. لهذا بعض العلماء يقول عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف هذه عبارة حادثة، وأن تصويبها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وشيخ الإسلام والأئمة يقولون كلا العبارتين صحيح، وإذا قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف نعني به الخلاف القوي، أما الخلاف الضعيف فإنه ينكر فيه على أصحابه، فننكر على من رأيناه يشرب النبيذ المسكر ولو كان قولا محكيا عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ننكر على من أحل أو على من عمل بربا الفضل وأكل مال ربا الفضل وتعامل به، وإن كان قولا لابن عباس محكي عنه أو مشهور عنه. ننكر على من تمتع يعني تزوج امرأة متعة، وإن كان قولا معروفا لطوائف ويعني من السنة، وهكذا. فإذا ليست كل مسألة فيها خلاف يترك فيها الإنكار، بل إذا كان الخلاف قويا لا إنكار، لأنه ترجع المسألة إلى الاجتهاد، الاجتهاد الصحيح. وإذا كان الخلاف ضعيفا فإنه يكون قد قوبل بالدليل، يكون تقديم لقول هذا على الدليل. ومما تقرر في هذا الباب أنه من عارض الدليل بقول أحد فإنه ينكر عليه ويغلب عليه. ولهذا الأئمة، أئمة الحديث والسنة رحمهم الله، صنفوا في الأشربة والأطعمة. الأشربة يريدون بذلك الرد على الحنفية، والأطعمة يريدون بذلك الرد على المالكية الذين أباحوا أو لم يحرموا، أحسن، الذين لم يحرموا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كما جاءت به السنة، وهكذا في غير هذه المسائل. نعم.
يقول: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد بن عمر بن البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحجاج عن مالك بن دينار عن يتيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء.
وهذا من كلام، أقول هذا من كمال مرتبة أهل العلم. وما من عالم إلا وله غلط، ولا بد، لأنه إذا فرض أن ثم عالم يصيب في كل مسألة معنى ذلك أنه بلغ مرتبة نبوة، لأن الأنبياء هم الذين لا يخطئون، ولا يوجد عالم إلا وله شيء خالف فيه. خالف فيه ما نعلمه من السنة، وهذا دليل كماله، لأن كمال طالب العلم أو كمال العالم أن تكون مخالفاته للفهم الصحيح في السنة أن تكون قليلة، فإذا كان فهمه الكثير صوابا فهذا يدل على ارتفاع مقامه. فمالك له أقوال مخالفة للسنة، مثل عدم تحريم أكل الناب من السباع وفي المخلب من الطير، حتى حكي أو نسب للمالكية أنهم يبيحون أكل لحوم الكلاب، طبعا هذا لا يصح لأنهم يكرهونه ومنهم من يحرمه، ونسب إلى الشافعي إباحة، بل ثابت عنه أنه يجيز اللعب بالشطرنج، وللإمام أبي حنيفة الأخذ به أو شرب النبيذ ولو أسكر إذا لم يكن من التمر و يعني من العنب والتمر. وكذلك الإمام أحمد له أقوال خالف فيها ما نعلمه من السنة، مثل مسائل التوسل، بعض مسائل التوسل. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له مسائل خالف فيها السنة، وأتى بأشياء من عند نفسه لاجتهاده وهو مأجور على ذلك، لكن ما نعلم من أين أخذها، كقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم غرس الجريدتين على قبري اللذين يعذبان، لأن الجريدتين إذا كانتا خضراوين فإن فيها الحياة، فهما يسبحان ما دامتا خضراوين، فإذا يبستا فإنه ينقطع التسبيح، فالتخفيف قل التخفيف لأجل تسبيح الجريدتين لأجل مجاورة المسبح، وهذا يفتح باب شر، بل فتح واستدل به بعض المبتدعة على أنه أولى من هاتين الجريدتين أن يستأجر قوم يقرؤون القرآن يكون أبلغ، أو من يسبحون عند القبور، وهذا اجتهاد منه رحمه الله. لهذا لما ساق هذا القول الحافظ بن حجر في الفتح قال وهو على عهدته، يعني ما يعرف أن أحد علل بهذا التعليل وهكذا. فما من أحد إلا وله له أقوال، لكن إذا كان العالم الغالب عليه الصواب فإن هذا دليل على كماله. وقد قال بعضهم في ذلك بيتا يقول: شخص الأنام إلى كمالك فاستعد من شر أعينهم بعيب واحد. وهذا من جهة، من جهة أخرى أن دليل الاجتهاد والمتابعة هو أن يكون للعالم نبوة أو هفوة أو مخالفة، إما في عمله حتى يستغفر وينيب، وإما في قوله وفتواه حتى يكون ذلك دليلا على أنه عالم مجتهد في الشرع. والله المستعان.
يقول: على هذا يجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان، ونصوص الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قوله: وقال إمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الضيق فيهلك. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواه عن الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف وجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا.
استغرب أنك تقول المصحف، هو مصحف، هذا القياس، القياس اللغوي مصحف كمنبر، والمشهور المصحف تفريقا فيه بين كتاب الله جل وعلا وما بين غيره من الصحف التي تجمع. فإذا جمعت صحف تسميه مصحفا، العرب الصحف المجموعة تسميها مصحفا، وهذا هو القياس. والقرآن سمي مصحفا وعلى القياس مصحفا لأنه مجموع في صحف، فهي مصحف ومصحف. قال بعضهم وأيضا مصحف، لكن هذه ضعيفة.
في 33 موضعا ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، ويدعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. وذكر ذلك عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
ذكر ذلك عن
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قوله: عرفوا الإسناد، أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. وسفيان هو السوي الإمام الزاهد العادل الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة كالتمهيد بن عبد البر والاستدخال له، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر والمحلل بن حزم والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخره، إنكار منه لذلك وأنه يؤول إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة، وصدوا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. من ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع. ويقول: هذا الذي قلسته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك. من أقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل
ويمنع قوله
بدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. قل: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما. وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد. ولكن في كلام أحمد رحمه الله تعالى إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقول إيمان من الأئمة، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه
يجب على من نصح نفسه، يعني من أهل العلم أو من طلبة العلم، ليس كل مسلم نصح نفسه من أهل العلم أو من طلبة العلم الذين يمكنهم فهم معاني الكتاب والسنة.
فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليله والحق في مسألة والحق في مسألة واحد، والأئمة متابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمهيدا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المصليون، ويعرف بذلك من هو أسعد ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه.
يعرف
يقول فالمصنف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل. ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال أقضي بكتاب الله تعالى. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال اجتهد رأيي ولا آله. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله.
نعم.
وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعنى
الحارث بن عمر إلا بن عمر كل النسخ بن عمر
مكتوب
بن عمر كان عندي حارث بن عمر كان لكن راجعه نعم.
ولئن رحمهم الله تعالى لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة. وقال الربيع سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قل. وقال إذا صح الحديث ما يخالف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك رحمه الله تعالى كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقفينا كلام العلماء في هذا لخرج عما قصدناه من الاستطار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. وقوله لعله إذا رد بعض قوله
وهذا المذكور في كلام الشارح رحمه الله تعالى هو الذي جعله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله طريقا في دعوته، فإنه رحمه الله أتى إلى أناس في هذه الديار وهم يعكفون على كتب المذاهب ولا يعرفون كتب الحديث البتة، حتى إن صحيح البخاري يذكر في ذلك الزمان أنه يوجد عند فلان أو يوجد عند فلان، يعني قد لا يكون منه إلا نسخة أو نسختين أو ثلاث فضلا عن غيره من كتب السنة. وقراءتها إذا وجدت فهي للتبرك أو لأخذ الأوقاف التي يقف فيها الموقفون على قراءة البخاري ونحوه على الناس في المساجد التبركة. أما أخذ العلم من كتب السنة والاهتمام بكتب السنة والحديث هذا لم يكن في نزل البتة، والشيخ رحمه الله لما قام بدعوته وأظهرها قال أقوالا على حسب مقتضى الدليل بما سمعتم من كلام الأئمة فيما ذكر الآن، فخالفه من خالف وكتبت له رسائل، فقال في بعض حججه قال: وأكثر ما في الإقناع والمنتهى، وهما من كتب المذهب الحنبلي التي يعتمد عليها المتأخرون، قال: وأكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لقول أحمد ونصه. وأدخل الشيخ رحمه الله كتب الحديث في نجد، وأدخل الاحتجاج بالدليل والنظر في أقوال أهل العلم، فرجح في مسائل كثيرة ما ليس في مذهب أحمد، وقبل قول المذهب في مسائل أيضا كثيرة لموافقته للدليل. ومن المتقرر أن مذهب الإمام أحمد هو أقرب المذاهب إلى الدليل، وما يخالفون فيه مقتضى الدليل أقل مما عند غيره من المذاهب. الشيخ رحمه الله ظهر في هذه البلاد وهم لا يعرفون كتب الحديث فأدخلها ونشرها، حتى رأيت في شرح الشيخ سليمان بن عبد الله الذي لم يغادر الدرعية في شرحه على كتاب التوحيد، رأيت أنه نقل عن كتب حتى من كتب السنة والحديث مما لم نقف عليه الآن، فيه أكثر من 600 مرجع في السنة والحديث. وكان أبناء الشيخ رحمه الله يدرسون كتب الحديث في الجامع في الدرعية وفي قصر الإمارة مما هو معروف مشهور. الشيخ رحمه الله لما دعا إلى الالتزام بالسنة وترك التعصب وترك التقليد الذي هو ليس عن وجه حجة، الناس عارضوا، وكان من سبب تأليفه لرسالة آداب المشي في الصلاة التي انتزعها من الإقناع وشرحه أو لخصها من الإقناع وشرحه، كان من سبب ذلك أنه قيل في حقه إنه يبطل كتب المذهب الحنبلي كما ذكر ذلك ابن بشر في تاريخه. وكتب المذهب فيها خير كثير وفيها فقه عظيم، فصنف الشيخ هذه الرسالة منتزعة من الإقناع والمنتهى حتى لا تتم هذه المقالة، لأنه مصلح ويريد بدعوته الإصلاح، ونبه الناس على الاهتمام بالسنة والدعوة، وترك ما فيه نوع جفاء بالنسبة لكتب أهل الفقه، حتى إنه اختصر الإنصاف والشرح الكبير وهما من الكتب التي فيها ذكر الأقوال في المسائل مما هو معروف بذكر أقوال السلف وأقوال الأئمة المتبوعين ونحو ذلك، وكان له اهتمام كثير باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمقصود من ذلك أن الشيخ رحمه الله طبق هذا الكلام الذي سمعنا وطبقه أبناؤه وتلامذته، وهذا هو الذي انتشر في هذه البلاد، في أنهم إنما يفتون بما قام عليه الدليل عند المفتي والمجتهد. فالشيخ رحمه الله في الفقه على هذه الطريقة، وليس مقلدا في الفقه، وإنما هو يأخذ بالفقه بما وافق الدليل وكيف يقلد فيه، وهو الذي يذكر هذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد. فهو رحمه الله سلفي الاعتقاد، سلفي الفقه، صحيح النظر في ذلك كله، ونشر الدعوة على الوسط بين طريقتي أهل الغلو وأهل الجفاء في اتباع الأدلة. وقسم الشيخ رحمه الله طريقته في ذلك إلى قسمين، أما من جهة الفتوى فعلى ما ذكرت، ومن جهة التعليم فعلى ما ذكرت، إقراء كتب السنة والحديث واستنباط العلم منها، وإقراء كتب الفقه وتصوير المسائل والأخذ بما ترجح فيه الدليل. أما أما في الحكم والقضاء فإنه لم يفتح الباب للقضاة في أن يجتهدوا على ما وافق عليه الدليل عنده، لأن هذا يفضي أن يكون للقاضي وللحاكم اجتهاد في مسألة يحكم فيها بقطع رأس والآخر لا يحكم في عين تلك المسألة، فيفضي ذلك إلى خلل كبير في المجتمع وخلل كبير في الدولة وعدم رضا الناس بالأحكام الشرعية وفتن تكون بينه. فإنما قال للقضاة يكون مرجعكم في ذلك كتب المذهب الحنبلي، وإذا كان ثم مسألة يراها القاضي غير موافقة للدليل في المذهب فإنه يكتب إلى مرجعه في القضاء في وقت الشيخ محمد، يكتبون إلى الشيخ محمد فيذكر لهم ما يرجحه هو في هذه المسألة، حتى تكون البلاد في مسائل القضاء لها مرجع واحد، لأن ترك ذلك يكون فيه خلل كبير. ولما فتح الملك عبد العزيز رحمه الله مكة قال بعض من في مكة من أهل العلم لو يريدون، قال لو قننت ما في الإقناع والمنتهى للقضاة فجعلته على شكل مواد، المادة الأولى المادة الثانية بالأحكام الموجودة في الإقناع والمنتهى، فقالوا والسبب في ذلك أن القضاة يجتهدون، وربما حصل في فتن بين اجتهاد أهل مكة واجتهاد أهل الرياض واجتهاد أهل الجنوب واجتهاد أهل الشمال، وهذا يسبب نزاعا ويسبب خلاف، وكتبت في ذلك مجلة الأحكام الشرعية التي طبعت للقاري أحمد بن القاري أحمد بن عبد الله القاري وآخر معه، جعلوا الفقه الحنبلي كمواد، وجعلوا الفقه الحنبلي كمواد عرضه الملك عبد العزيز رحمه الله على المشايخ والعلماء فرفضوه البتة، وقالوا هذا يفضي إلى أن تتبع هذه الأقوال دون نظر واجتهاد فتصير كالقوانين، وهذا باطل، لأن الأصل أن كلامهم للإعانة على فهم النصوص، فإذا جعلت مواد صار القاضي يرجع إلى المادة ويحتج بها كصنيع أهل القانون وأهل التقنين، وهذا مخالف لأصل الدعوة، فرفضوا ذلك. والفرق عندهم ما بين ما في الإقناع والمنتهى مثلا مما هو موجود وما بين هذه هذا الكتاب الذي فيه التقنين، يعني جعل المسائل على مواد، الفرق بينهم أن ذاك يرجع فيه القاضي إلى شروحه فينظر في الدليل، وإذا لم يقتنع بذلك كتب إلى مرجعه في القول الآخر. أما المواد وجعلها كقوانين هذه تكون مع الزمن ملزمة صارمة، وهذا لا يجوز أن يجعل قول أحد ملزم وصارم ولا يقال بخلافه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من البشر، ولهذا رفض ذلك. فالدعوة دعوة الشيخ محمد رحمه الله في وقته وبعده أبناؤه وتلامذته وأئمة الدعوة رحمهم الله نشروا الفقه أخذا بالدليل وترجيحا من المفتي فيما يفتي به الناس دون رجوع إلى المفتي الكبير أو إلى أكبر العلماء في الإفتاء. أما في القضاء فلم يمنحوا أحدا أن يجتهد في مسائل القضاء، ولما كثر الاجتهاد في هذه البلاد أو صارت بعض الأحكام قد يكون عليها ملاحظات لما احتاجت البلاد إلى قضاة كثير، فصار من يلي القضاء ربما ليس على مستوى من العلم ما يؤهله أن يكون نظره صائبا دائما في المسائل المعروضة عليه. لما كان كذلك شكلت محاكم التمييز أو يعني محكمة التمييز في الرياض، محكمة التمييز في المنطقة الغربية، شكلت محاكم التمييز ووظيفتها أن تميز الأحكام التي يصدرها القضاة هل هي موافقة أم مخالفة، لأن القاضي قد في أول أمره يحكم بما يراه في كتاب من كتب الفقه، أو قد يجتهد فيحكم بما وافق عليه الدليل في اجتهاده ولا ينظر إلى المصلحة العظمى في أن لا تتفاوت الأحكام في البلاد، فيكون قاضي يحكم بشيء في مسائل عظيمة مثل القتل مثل انتزاع حقوق ونحو ذلك، وآخر يفتي بخلاف أو يحكم بخلاف ذلك. فشكلت محاكم التمييز لأجل الفصل في قضايا القضاة التي يعترض عليها أحد الخصمين. وهذا كله في تأسيس هذه المسألة العظيمة. ولا أكاد أعرف أنه نظمت مسائل القضاء على وفق الدليل، مسائل القضاء والإفتاء على وفق الدليل وعلى وفق طريقة أهل السنة والحديث بعد القرون الثلاثة، يعني بعد 300، بعد شيوع كتب المذاهب والمتون كما جعلت في دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، فإنها ضبطت ضبطا شرعيا سليما. نقول هذا بعد معرفة ونظر وتأمل، وهذا هو الذي أصلح هذه البلاد في هذه المسائل، وفيه توسط والحمد لله، وهذه الأمة في عقيدتها واتباعها وسط بين الغالي والجاهل. رحم الله إمام هذه الدعوة، ورحم أبناءه وتلاميذه، ورحم من آواه ونصره وأيد هذا الدين، ورحم كل من جاهد في سبيل تقرير هذه العقيدة وإتمام إلزام الناس بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، وأجزل لهم الثواب، ووفق من عقبهم خيرا في العلم أو في الإمامة، ورزقهم الهدى والسداد، وجعلهم من المتبعين للكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وأعاذنا وإياكم وإياهم من الفتنة في الدين ومن الفتنة في الدنيا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.